راديو أوريون منتصف النهار وثلاثون دقيقة، موجز أو النشرة الظهيرة مباشرة من استوديوهاتنا من باريس. ونستهلها بالعناوين: غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق واسعة في جنوب لبنان استهدفت مواقع ومراكز عسكرية لحزب الله. مقتل 67 صحفيا خلال سنة وحوالي نصفهم من قطاع غزة حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود. فرنسا تحيي ذكرى مرور 120 عاما عن اعتماد قانون العلمانية الفاصل بين الدين والدولة. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة يصحبكم فيها سليمان ياسيني. استهدفت غارات إسرائيلية بعد منتصف الليل الماضي مناطق واسعة في جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مجمعا تدريبيا لحزب الله شمال النهر الليطاني، أي خارج المنطقة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار لانسحاب الحزب. وفي لقاء مع الموفد الفرنسي إيف لودريان أمس والذي زار لبنان، رفض الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش اللبناني بدوره كاملا جنوب الليطاني. وأضاف عون أن لبنان يؤدي أو يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في الإجراء المطبقة في جنوب الليطاني. ندد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بمصادرة الشرطة الإسرائيلية ممتلكات المنظمة الأممية في مقرها بالقدس الشرقية، في حين قالت الشرطة الإسرائيلية إن العملية تمت في إطار تحصيل ديون. قتل 67 صحفيا خلال تأدية مهامهم أو بسبب طبيعة عملهم خلال سنة حول العالم، نصفهم تقريبا قتلوا في قطاع غزة بنيران القوات الإسرائيلية بحسب حصيلة لعام 2025 التي أصدرتها منظمة مراسلون بلا حدود اليوم. التفاصيل في هذا الموضوع في هذا التقرير لزميل روجي خوري.
شهد عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم بين الأول من كانون الأول ديسمبر عام 2024 والأول من هذا الشهر ارتفاعا في ظل الممارسات الإجرامية للقوات المسلحة نظامية كانت أو غير نظامية وعصابات الجريمة المنظمة، بحسب المؤسسة التي تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة وتؤكد في تقريرها أن الصحفيين لا يموتون بل يقتلون. وكانت مراسلة بلا حدود أحصت عام 2023 مقتل 49 صحفيا في حصيلة هي من الأدنى المسجلة خلال السنوات العشرين الماضية. لكن حرب إسرائيل في غزة عام 2023 أعادت رفع الحصيلة عامي 2024 و2025. المديرة التحريرية للمنظمة قالت في تصريحات لوكالة فرانس بريس: هذا هو المآل الذي يفضي إليه كره الصحفيين، هذا هو مآل الإفلات من العقاب. وتابعت: الرهان الفعلي اليوم يقضي بأن تعيد الحكومات التركيز على مسألة حماية الصحفيين ولا تجعل منهم في المقابل أهدافا. واعتبرت مراسلون بلا حدود أن الجيش الإسرائيلي هو أسوأ عدو للصحفيين بحسب تعبير المنظمة، مع مقتل 29 متعاونا مع وسائل الإعلام خلال الأشهر 12 الأخيرة في الأراضي الفلسطينية خلال تأدية مهامهم، و220 على الأقل منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2023، مع إضافة هؤلاء الذين قضوا خارج إطار نشاطهم المهني. في حين ينبغي حماية الصحفيين كالمدنيين في مناطق النزاع، اتهم الجيش الإسرائيلي مرارا باستهدافهم عمدا، وهو بات موضع شكاوى لجرائم حرب في هذا السياق. نددت المديرة التحريرية للمنظمة بالميل إلى التشهير بالصحفيين لتبرير الجرائم، وأكدت: ما من رصاص طائش هو فعلا استهداف متعمد للصحفيين، لأنهم ينقلون إلى العالم ما يحصل في هذه المناطق.
وعودة إلى قطاع غزة، حيث أكدت حركة حماس أنها تشترط وقف انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار لبدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة الموقع مع إسرائيل. تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بحقبة جديدة قوامها العدل والعيش المشترك، مؤكدا الالتزام بمحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق السوريين الذين خرج العشرات الألاف منهم إلى الشوارع في مدن رئيسية في البلاد احتفالا بذكرى مرور عام على الإطاحة بحكم عائلة الأسد. هذا واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها أن السلطات اتخذت خطوات إيجابية باتجاه العدالة والشفافية والحقوق، لكنها أخفقت في منع استمرار العنف والانتهاكات. حكمت المحكمة الجنائية الدولية على قائد سابق في ميليشيا الجنجاويد السودانية وهو محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم كوشيب، حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاما لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي شهدها إقليم دارفور غرب البلاد بين 2003 و2004 قبل 120 عاما، وتحديدا في 9 من كانون الأول ديسمبر 1905 أقرت فرنسا قانونا تاريخيا يفصل بشكل صارم بين الدولة والمؤسسات الدينية، مؤكدة أن الجمهورية لا تعترف ولا تمول ولا تدعم أي دين. وفي هذه المناسبة نستمع لما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر صفحته الرسمية على موقع إكس بصوت الزميل روجي خوري.
بفضل قانون عام 1905 تضمن لنا الجمهورية حرية التفكير والتعبير عما نريد، وحرية الإيمان كما حرية عدم الإيمان، وحرية الصلاة والتفلسف واعتناق المذاهب، وحرية الروح، وحرية الضحك، وحرية رسم الكاريكاتير. ويقول هذا القانون أيضا أن الإيمان ليس فوق القانون، وأنه لا يمكن لأحد أن يفرض على الآخر طريقة ما في ممارسة دينه بدعوى أن إيمانه يسمو على القانون. فهو يعيد جميع المواطنات والمواطنين إلى مبدأ المساواة، ولأن الجمهورية علمانية فهي لا تفرض أي معتقد على المواطن، مهمتها هي حتى منع أولئك الذين يسعون إلى فرض شريعتهم الدينية على مجتمعنا سواء بالترهيب أو حتى بالإرهاب. وأنا أسهر على ذلك وأنتم تسهرون على ذلك ونحن جميعا نسهر على ذلك. إن الجمهورية العلمانية لا تهدف إلى فرض هوية ناتجة عن جذور ثقافية أو دينية أو أصل معين، وهي ليست موجهة لمحاربة أي دين من الأديان. فهي محايدة لا تميز بين الضمائر، لكنها تريد إنارتها لتكون حرة.
ولفهم القصة ومسألة العلمانية هنا في فرنسا معنا الزميل مازن حمود. أولا مازن، ما هو قانون العلمانية الذي تحتفل به فرنسا وتحتفل بمرور 120 عاما على اعتمادها؟
نعم سليمان، قانون العام 1905 هو التشريع الذي رسخ فصل الدولة عن الكنائس ونص على حياد الدولة تجاه الأديان وضمان حرية الاعتقاد. هذا القانون أعاد تحديد العلاقة بين السلطات الدينية والمدنية، وأنهى الامتيازات التاريخية للكنيسة الكاثوليكية، مع تأكيد أن الدين شأن خاص والدولة للجميع.
ولماذا يعتبر هذا القانون ركنا أساسيا في الهوية الفرنسية مازن؟
لأن العلمانية سليمان ليست فقط قانونا إداريا، بل تعد مبدأ جمهوريا مؤسسا يقوم على حماية حرية المعتقد وممارسته، ضمان المساواة بين المواطنين مهما كانت ديانتهم، منع أي تأثير ديني على قرارات الدولة. العلمانية هي سقف يعيش تحته كل الفرنسيين دون تمييز، وهي جزء من الهوية السياسية والفكرية للجمهورية الخامسة اليوم.
وخلال 120 سنة ما هي أبرز التحولات التي واجهتها العلمانية؟
مع تغير المجتمع الفرنسي واجه القانون تحديات لم تكن مطروحة في العام 1905، ومن أبرز هذه الأوجه الزيادة الكبيرة في التنوع الديني والعرقي، تصاعد التيارات المتشددة والجدل حول الرموز الدينية في المدارس والمؤسسات، انتقال الدين من المجال الخاص إلى فضاء النقاش العام بفعل الإعلام ووسائل التواصل. ونتج عن ذلك سليمان قوانين جديدة مكملة مثل قانون منع الرموز الدينية الظاهرة في المدارس عام 2004 وقانون محاربة الإنعزالية في العام 2021.
وفي ذات السياق مازن، ما هي التحديات التي تهدد مبدأ العلمانية؟
نعم، هناك ثلاث جبهات حساسة. أولها توظيف العلمانية كأداة صراع حزبي ضد فئات معينة. الثانية هي صعوبة ضابط التوفيق بين الهوية الجمهورية والخصوصيات الدينية للمهاجرين. الجبهة الثالثة تتمثل في الخلط بين حماية الحريات ومواجهة التشدد، مما يثير مخاوف من التضييق على المسلمين تحديدا.
مازن، أخيرا، ما مستقبل العلمانية في فرنسا؟
المستقبل يعتمد على قدرة فرنسا على تحقيق توازن دقيق بين احترام التعددية الدينية والثقافية وبين الحفاظ على وحدة المجتمع تحت مظلة قانون واحد لا يميز بين المواطنين. وبحسب المراقبين، كلما نجحت الدولة في جعل العلمانية ضمانا للحرية وليست سلاحا للإقصاء، زادت فرص بقاء هذا المبدأ كعامل قوة ووحدة بدلا من أن يتحول إلى مصدر أو إلى مصدر توتر.
شكرا لك مازن حمود على كل هذه التوضيحات. مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى الصفحة الرياضية مع الزميل عبد السلام. ضيف الله عبدو، أولا، المغرب أنهى التصفيات في صدارة الترتيب ومباراة مصيرية اليوم لمصر والجزائر التي تصارع العراق من أجل صدارة الترتيب.
فعلا، أهلا وسهلا سليمان، ونحن بصدد تغطية ومتابعة فعاليات كأس العرب، حيث أوفى المنتخب المغربي بوعده وحقق فوزا ثمينا على نظيره السعودي بنتيجة هدف دون رد. المغرب تشارك بالمنتخب الرديف والسعودية بالمنتخب الأول سليمان، وذلك في ختام منافسات المجموعة الثانية. بهذا الانتصار يتصدر المغرب المجموعة برصيد 7 نقاط يضمن تأهلها إلى الدور ربع النهائي. سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب كريم البركاوي في الدقيقة 11. السعودية أضاعت ضربة جزاء عن طريق عبدالله الحمدان في الدقيقة 70، سددها بطريقة البانينكا لكنها ذهبت أعلى من المرمى. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ودعت عمان المنافسات رغم فوزي على جزر القمر بهدفين لهدف. اليوم مشحون وصراعات كبيرة وأرقام ومعطيات متباينة. عند الساعة 3:30 مصر تلتقي الأردن في لقاء قمة. الأردن ضمنت التأهل في رصيدها 6 نقاط، مصر بنقطتين فقط، وهي تشارك على فكرة سليمان بالفريق الثاني، وهي أمام حتمية الانتصار. لماذا؟ لأن في نفس المجموعة، في ذات المجموعة، الإمارات الكويت يلتقيان في مواجهة مباشرة. كل فريق وكل منتخب له نقطة ويريد الانتصار وانتظار عثرة مصر. إذا تنهزم مصر وتفوز الإمارات أو الكويت، فإنهما يرافقان، أحدهما يرافق الأردن إلى الدور ربع النهائي. وفي 6:00 الجزائر العراق، لقاء قمة حاسمة لمجموعة الصدارة. العراق ب6 نقاط، والجزائر تحتاج على الأقل للتعادل للتفادي الدخول في حسابات مع السودان إذا يفوز على البحرين، لأن السودان في رصيدها نقطة، عندما يصبح 4 نقاط للجزائر، 4 نقاط في صورة عدم تعادل أو الانتصار بالنسبة للجزائر، تصبح العملية معقدة على مستوى الحسابات.
ليلة أوروبية حافلة في دوري أبطال أوروبا، ماذا عن المواعيد؟
فعلا سيمان، تعود الليلة الفرجة إلى كرة الحقيقية، إلى دوري أبطال أوروبا، وثلاث مواعيد متباينة حسب التوقيت. أول المباريات تأتي عند الساعة 4:30 كيرات أولمبياكوس. المباراة الثانية تبدأ عند الساعة 7:45 تجمع بايرن ميونخ سبورتينغ لشبونة. بايرن ذكروا بشكل كبير كيف انهزم يعني في أمام أرسنال في لقاء القمة. والمباريات المسائية، المواعيد أيضا المسائية، عند الساعة 9:00 متعددة ولكم الاختيار، انتر ميلان ليفربول، هذه أبرز المواجهات. وليفربول دون محمد صلاح والتطورات الخطيرة واستبعاده من القائمة الأوروبية. برشلونة يستضيف أينتراخت فرانكفورت. أتلانتا يلاقي تشيلسي. ايندهوفن اتلتيكو مدريد. توتنهام سلافيا براغ. موناكو غالاتا سراي. ورويال اونيون سان جولواز البلجيكي يستضيف اولمبيك مارسيليا.
عبدو، شكرا على كل هذه الاخبار الرياضيه. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه والاصغاء. احلى الاوقات مع برامج راديو اوريون. الشكر للزميل ريمون جوان الذي كان في الاخراج والهندسه الصوتيه. الى اللقاء.